الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. وذكرنا حديث أنس رضي الله عنه، ووقفنا عند حديث ميمونة، وقد أخرجه الإمام مسلم من طريق واحدة. قال: حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي قال: أخبرني عمرو بن بكير عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، نعم، قال: أخبرني عمرو، وهو عمرو بن الحارث، عن بكير، بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن كريب مولى بن عباس أبو رشدين المدني، عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدة أي جارية. في رواية النسائي: كانت لها جارية سوداء. وبين النسائي من طريق أخرى في أصل هذه الحادثة أنها كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها خادما فاعتقتها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، مع أنها اعتقتها وقد رغب الإسلام في العتق أيما ترغيب، ومع هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي رواية الأصيل عند البخاري: لو أعطيتها أخواتك. كان أعظم لأجرك. ومن هذا الحديث قال بعض العلماء أن الصدقة على الأقارب أفضل من العتق، فوائد الحديث في صفحة 278، قال: منها الاعتناء بأقارب الأم، ومنها جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، لأن ميمونة رضي الله عنها اعتقت بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لو كانت استأذنت ما ساغ أن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال: ومنها بيان أن المرأة ليس عليها استئمار زوجها في التبرع بمالها إذا كانت رشيدة، وهذا هو مذهب الجمهور. وهناك من منع عطية المرأة في مالها إلا بإذن زوجها، ويستدل لهم بما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها. قال: ومنها بيان فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق. قال ابن بطال: فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق. قال الحافظ ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سلمان بن عامر الضب مرفوعا: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذا الرحم صدقة وصلة. لكن خلي بالك من لكن، هذه مهمة لأن فيها جمعا بين فضل العتق وفضل الصدقة على الأقارب. قال: لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذا الرحم أفضل مطلقا، يعني مش في كل الأحوال يكون عطايا الأقارب أفضل مثلا من العتق، ليس في كل الأحوال. قال: الاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا. قال: وقد وقع في رواية النسائي فقال: أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم. ففيه بيان الحاجة، وأنه في مثل هذه الحالة تكون الصدقة على الأقارب أفضل من العتق. قال: وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق، لأنها واقعة عين، يعني هذا الذي في حديث ميمونة واقعة عين. واقعة عين يعني ليس حديثا قوليا يفيد العموم. قال: والحق، وهذا هو المهم، أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. فمع أن الإسلام رغب في العتق إلا أنه في بعض الأحوال عند الحاجة يكون عطاء الأقارب وصلتهم أفضل من العتق. الحديث الذي بعده حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه من طريقين. أبو الأحوص ولا في قبله؟ أبو وائل وأبو عبيدة كلاهما عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. نعم أيوة. فالطرق من الأعلى أبو وائل وأبو عبيدة. ما قال فذكرت لإبراهيم فحدثنا عن أبي عبيد. نعم. فإذا أبو وائل وأبو عبيد كلاهما عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود. قال حدثنا حسن بن الربيع أبو علي الكوفي وهو ثقة. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنف الكوفي ثقة متقن حافظ عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة حافظ ورع لكنه يدلس عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلم الكوفي مخضرم ثقة عن عمرو بن الحارث. هذا ليس عمرو بن الحارث المصري وإنما هذا عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار أخو جويرية أم المؤمنين صحابي قليل الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وهي زينب بنت معاوية نعم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا يا معشر النساء. وفي رواية قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وللنساء في كتاب العشرة عشرة النساء قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة. ولو من حليكن. حلي جمع إيش؟ جمع حلي. وقد قرأ يعقوب واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مفرد يعني وقراءة الباقين حليهم. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد. خفيف ذات اليد يعني كناية عن الفقر قلة المال. خفيف ذات اليد يعني يدك ليس فيها شيء أو فيها الشيء القليل بخلاف الغني يده دوما ملأ حتى مما يطلق على الغني أنه يقلش مليء إذا كان مليئا يعني غني. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني. يجزي يعني يقضي ويكفي. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تقضي. وقد يستعمل بالهمز يجزئ كما في رواية البخاري قال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ من الإجزاء. نعم. فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت بل ائتيه أنت. سبب امتناع عبد الله بن مسعود عن السؤال ما بين بعد هذا في قولها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فالذي منع عبد الله من السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة فهاب أن يسأله في هذا. وقيل لعل امتناعه لأن سؤاله ينبئ عن الطمع. صحيح. والواجب على الزوج أن يتنزه عن مال امرأته. للأسف تجد بعض الأزواج كأنه وصي على مال زوجته ويذهب ويفتعل مشكلات مع أهلها فيما يتعلق بمالها. الشرف للزوج أن يكون عفيفا حتى ولو كان محتاجا. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة قالوا هي امرأة أبي مسعود واسمه أيضا زين. نعم. فإذا ابن مسعود امرأته زينب وأبو مسعود امرأته زين. في رواية النسائي فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زين، وزينب هذه هي امرأة أبي مسعود الأنصار البدري. ففي رواية النساء في عشرة النساء عن عبد الله قال انطلقت امرأة عبد الله وامرأة أبي مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة تكتم صاحبتها أمرها. قالت حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة صلى الله عليه وسلم. المهابة الإجلال والمخافة، يعني مع محبة يعني من ألقيت عليه المهابة، فمع مهابته ومع إجلاله إلا أنه يحبه ألقيت عليه المهابة. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير من المهابة التي ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما على أزواجهما ولا زوجهما ولا زوجيهما كل جائز لكن أفصحها بالجمع كما جاء في القرآن إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. قالت وعلى أيتام في حجورهما. قالت ولا تخبرهما نحن. ولا تخبره من نحن. وأرادت بذلك الإيش؟ التخفي. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما الآن؟ هما قالتا: لا تخبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزين. فأخبره. قال القرطبي: ليس إخبار بلال بالسائلتين مما يعني يكشف أمانة السر لوجهين. حدوهما أن بلالا فهم أن ذلك ليس على الإلزام. صحيح أحيانا القرينة لما أقول لك مثلا: اعط فلان هذا المال لكن لا تخبره، ربما يعني يكون هذا ليس على الإلزام. والثاني: إنما أخبر بهما جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم وأوجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ نعم، قالوا زينب. نعم. ولذلك الإنسان عندما يسأل يعني ينبغي أن يعرف بنفسه تعريفا قاطعا لمشاركة غيره. ولذلك لما استأذن رجل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. هذا أكثر خفاء، أنا أي واحد يقدر يقول أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه أنكر عليه. وكذلك إذا قال مثلا: من فلان؟ يقول: سعد، مع احتمال يعني كثرة السعود. فقال: أي الزيانب؟ أي مذكر، ويمكن أن يقال أية الزيانب، فيجوز أي وأية. قال الله تعالى: بأي إيش؟ بأي أرض تموت؟ والأرض مؤنثة، ما قال بأية أرض، فيجوز التذكير والتأنيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فوائد الحديث صفحة 287، منها بيان جواز صرف الصدقة على الأقارب، ومنها الحث على الصدقة على أقارب، ومنها الحث على صلة الرحم، ومنها جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، ومنها مشروعية عظة الإمام النساء، ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير، وجواز تحدث الرجل مع النساء الأجانب في الأمور المهمة عند الحاجة، ومنها التخويف من المؤاخذة بالذنوب، ومنها جواز فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه، حيث أفتى ابن مسعود بجواز صرف صدقة امرأته لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. هذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري. ومنها طلب الترقي في تحمل العلم، حيث ذهبت زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أفتاها زوجها ابن مسعود. ثم ذكر الشيخ عقيب ذلك مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى الأقارب. الصدقة نعم، لكن بالنسبة للزكاة اللي هي الفريضة، قال ابن قدامة نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليه. خلي بالك من هذا التقييد. فنحن عندما نقول لا تجوز الزكاة على الوالدين، هذا في الحال الذي أنت ملزم بالنفقة عليه، بالنفقة عليهما. أما إذا لم تكن ملزما فتجوز، فهذا الإجماع. قال في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليه. ليش؟ لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه. إن كان ملزم أن ينفق عليهم مثلا 100 ودفع لهم من الزكاة 40، فإذا صار في الحقيقة كأنه ينفق عليهما 60. قال ونص أحمد فقال لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد. وهذا الذي دوما نقوله، أنه لا يعطي الفروع ولا الأصول، لا الوالدين وإن إيش وإن علوا الجد، ولا الولد وإن إيش وإن نزل. قال وأما سائر الأقار فنوعين: من لا يورث يجوز دفع الزكاة إليه، وأما من كان بينهما ميراث ففيه روايتان عن الإمام أحمد أنه يجوز، وهي الرواية الظاهرة عنه، والرواية الأخرى لا. فإذا يجوز دفع الزكاة للأقارب غير الوالدين والولد حتى ولو كانوا يرثون منه. قال أبو عبيد، أبو عبيد له كتاب الأموال، قال هو القول عندي. لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنان، صدقة وصلة. قال فلم يشترط نافلة ولا فريضة، يعني في هذا الحديث لم يفرق بين النافلة والفريضة. نعم. قال والحاصل أن الحق جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب، فإن صح الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين قلنا به، وإلا فهما داخلان في عموم النصوص أيضا. فشوف، يقول لك إن صح الإجماع يستثنى الإيش؟ يستثنى الوالدان. قال الشوكان ويؤيد الجواز والإجزاء، يعني إعطاؤها حتى للوالدين الزكاة، الحديث الذي عند البخاري بلفظ زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، فيه ماذا؟ وولدك أحق من تصدقت عليهم، والصدقة تشمل النافلة والفريضة. قال الشوكاني وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وولدك أحق من تصدقت عليهم، ولم يفصل بين النافلة والفريضة، فيشمل هذا النافلة والفريضة، ولسنا مع الشوكاني في هذا، لأن هذا كما يقال غلو في طلب الدليل، والسياق من المقيدات، فإن سياق هذه الأحاديث إنما هو في صدقة التطوع، وإلا لو قلنا بهذا أنه يجوز إخراج الزكاة زكاتي لولدي، فإذا خلاص ما في حد بيخرج زكوات، كل واحد يقول إيش؟ الوالدين والأولاد أولى، ولا يخرج ولا يخرج الزكاة، وأيضا فيه ذريعة إلى إسقاط النفقة على المنفق لأنه سيخرج هذه الزكاة لهم، فيعني تكون مقام نفقته أو تقلل من الواجب عليه. فالمهم أن الزكاة لا تجوز لا للأصول ولا للفروع في حال وجوب النفقة لهم، في حال وجوب النفقة لهم. يعني مثلا عندك ولدك صغير لم يبلغ، يجب عليك أن تنفق عليه، في هذه الحال لا يجوز إخراج الزكاة له. أما إذا بلغ وصار يكتسب، صار عنده مال، فهنا لا يجب عليك النفقة، ففي هذه الحال يمكن أن تعطيه من الإيش؟ أن تعطيه من الزكاة. فالمهم أننا استفدنا هذا القيد، أن الزكاة لا تجوز لا للأصول ولا للفروع في حال وجوب النفقة لهم. المسألة الثانية، اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر، زكاة الفريضة يعني. وهذه المسألة فيها شقة، الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. أما الرجل لزوجته، قال ابن المنذر: أجمع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا، لأن نفقتها واجبة عليه. قال الصنعاني، إن شاء الله لليمن اليوم الشوكاني والصنعاني، وعندي فيه توقف يعني في هذا الإجماع. لماذا؟ خلينا نتأمل في كلامهم. قال: لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية. سبحان الله، قل كون أن الزوج ينفق عليها فخلاص تصبح يعني مكتفية، لكن هذا لا يصيرها إيش؟ لا يصيرها غنية. الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها، هذا كلام الإيش؟ هذا كلام الصنعان. يعني يمكن أن الزوج ينفق عليها وتصبح مكتفية، نقول تصبح مكتفية، لكن ليست غنية. الغنى الذي يمنع دفع الزكاة لها. والشيخ اليتوب ماذا قال؟ قال: ما قاله الصنعاني متجه، إذ التعليل بوجوب نفقتها على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها، لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. أيوه، كأنه يريد أن يقول إذا دفع إليها الزكاة، لكن هذا لا يكون على حساب ليش؟ على حساب النفقة. مثلا مرت 5 أعوام، كان في كل عام ينفق عليها 10,000 درهم، جاء في سنة من السنوات وأعطاها من زكاته 1,000 درهم، أيضا لا بد أن ينفق عليها 10,000، لا ينقص من هذه 10,000 في مقابل أنه أعطاها من الزكاة. فهذا بالنسبة لي زكاة الرجل لزوجته. وأما العكس وهو زكاة المرأة لزوجها، قال: وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، فذهب الشافعي والثوري وابن المنذر وابو يوسف محمد بن الحسن وإحدى روايتين عن مالك وأحمد إلى جوازه، وحجتهم حديث زينب المذكور في الباب. ووجه الاحتجاج به أنها سألته عن الصدقة على زوجها، ولم يستفسر هل هي صدقة واجبة أم إيش، أم تطوع. وطبعا تحفظون هذه القاعدة الأصولية أو الفقهية، ترك الاستفصال في حكاية الحال. يعني مثلا أنت ذهبت وحكيت للمفتي حال فأجابك بدون إيش، بدون استفصال، ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني هذا يدل على العموم، هذا القول الأول. الثاني، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى منعه، واحتجوا بأنها تنتفع بدفعها إليه. يعني هي عندما تدفع الزكاة لزوجها هي تنتفع، لأنه سينفق إيش، سينفق عليها منها. قالوا لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها حمك الله تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق، وإن لم يكن عاجزا ولكنه أيسر بها، يعني صار موسرا لازمه نفقة الموسرين يعني عليها فتنتفع بها في الحال. ورد هذا بأنه يلزم منه منع دافعها له صدقة التطوع أيضا. صحيح، صدقة التطوع دل عليها الحديث بالاتفاق. فإذا الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها، وأما الرجل فلا يدفع زكاته لزوجته، لأن يعني الإجماع أو الاتفاق نقل في هذا، فالمخالف يعني بعيد. مسألة نقل فيها الإجماع، الإنسان يعني ما يتعجل إلا بدليل واضح. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي ثقة حافظ أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان، قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث أبو حفص الكوفي ثقة ربما وهم، قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث أبو عمر الكوفي القاضي ثقة ثبت فقيه تغير حفظه قليلا، قال حدثنا الأعمش المذكور في الإسناد قبل. فإذا هما إسنادان وصل إلى الإيش، نادان وصل إلى الأعمش. قال حدثني شقيق وهو أبو وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. إلى هنا فيكون إيش، يكون الطريقان أبو الأحوص وحفص إلى هنا. نعم، لكن تأمل، قال من اللي قال الأعمش، فذكرت لإبراهيم، لإبراهيم النخعي فحدثني، فيصبح الآن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيد، فحدثني عن أبي عبيد وهو ابن عبد الله بن مسعود عن عمرو بن الحارث، يعني يصبح أبو عبيدة مثل أبو وائل. عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. طبعا هنا رواية أبو عبيدة لا إشكال فيها، لأن الرواية هنا ليست عن إيش، ليست عن أبيه، وإنما هم يتكلمون في روايته عن أبيه. قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا، ولو من حلي كنا وساق. من الذي ساق؟ حفص بن غياث. نعم، بنحو حديث أبي الأحوص، بنحو حديث أبي الأحوص. الحديث الذي بعده حديث أم سلمة، وقد أخرجه من نعم نعم أبو أسامة وعلي بن مسهر ومعمر ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. قال حدثنا أبو فريد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال حدثنا هشام هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر المدني ثقة فقيه يرسل عن أبي وهو عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية مخزومية قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة في بني أبي سلمة أولاد أبي سلمة الذي كان زوجها أولا؟ قالت أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني يسألون الناس، إنما هم بني، إنما هم بني. شو أصلها؟ ها؟ أصلها بنون، ولما تحط ياء المتكلم هتقول إيش؟ هتحذف النون لأن هذا ملحق بجمع المذك، فلما تحذف النون وتحط ياء المتكلم هتقول إيش؟ بنويا بنويا. طيب أحسنت، اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن، أحسنت يا شيخ محمد، نعم، فتقلب ياء لضعفها وتضغم في الياء التي بعدها فيقال إيش؟ بنية بنية، وياء المتكلم يناسبها الإيش؟ يناسبها الإيش؟ الكسر، فيقال بني. شوف كيف هذه ياء. قالت إنما هم بني، فقال نعم. طبعا هنا ما يقال أن الزكاة، هذا يدل على ما ذكرنا أن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع في حال وجوب النفقة عليه. هنا أم سلمة لا يجب عليها إيش؟ أن تنفق على أولاد بني سلمة، فتعطيهم من الصدقات وتعطيهم من الزكوات. نعم، فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال وحدثني سويد ابن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل وهو ثقة حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية وعبد بن حميد الكسي أبو محمد ثقة حافظ قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعان قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن جميعا، يعني علي بن مسهر ومعمر عن هشام بن عروة، فيكون مثل أبو أسامة في هذا الإسناد بمثله. الحديث الذي بعده حديث أبي مسعود البدري الأنصاري، وقد أخرجه من ثلاث طرق. معاذ العنبري ومحمد بن جعفر ووكيع كلهم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري ثقة متقن، قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الإمام عن عدي. طبعا الإمام مسلم سمع من شيخه عن إيش؟ عن عدي، فأراد الإمام مسلم عن إيش؟ أن يميزه، فقال وهو ابن ثابت. ففي الغالب أن التمييز هذا اللي بين القوسين الأصل أنه من المصنف، فجعل بين القوسين لتمييز ما سمعه من ما بينه، فإذا وهو ابن ثابت هذا بيان ولم يسمعه من شيخه. عدي ابن ثابت الكوفي ثقة رمي بهذا الذي تعرفونه، نعم، عن عبد الله بن يزيد هذا صحابي صغير، عبد الله بن يزيد الخطمي ولي الكوفة لعبد الله بن الزبير لما كان خليفة، عن أبي مسعود البدري وهو عقبة ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لي طبعا هنا شعبة عن عدي وعدي عن عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد عن أبي مسعود، هذه الثلاثة عن عند البخاري صرح فيها بالسماء صفحة 297 في كتاب الإيمان من طريق حجاج بن منهال، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن يزيد صرح بسماع من أبي مسعود عند البخاري في المغازي، وهذا مما يدلك على عناية الإمام البخاري ب يعني التصريح بالسماع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، على أهله قالوا أهل الرجل امرأته وولده، والذي في عياله ونفقته، فيطلقون الأهل على يعني من تلزمهم النفقة، النفقة عليه. ومنهم من قال أهل الرجل أخص الناس به، قال ويجمع على أهلين والأهالي على غير قياس. في الفتح قال الأهل يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يخص الزوجة ويلحق بها من عداها بطريق الأولى. قال الطبري الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، وإنما سميت صدقة لبيان أن له فيها إيش؟ أجر، يعني هي نفقة واجبة لكن هي صدقة، الإنسان إذا احتسبها فتحسب له. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، شوف القيد، وهو يحتسبها، مع أنه قال في الأول إن المسلم، وذكرنا لكم عن الشيخ بن باديس أنه قال يكفي نية الإسلام النية العامة، لكن هنا ماذا؟ إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، وهو يحتسبها، هذا مما يبين أهمية استحضار النية حتى ولو على قول ابن باديس. قال كانت له صدقة، كانت له صدقة. قال المهلب أن المهلب النفقة على أهله واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظن أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. وقال ابن المنير تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة، النحلة يعني العطاء، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد، كان الأصل ألا يجب لها عليه شيء، فكما هو محتاج إلى المرأة فالمرأة محتاجة إليه. قال كان الأصل ألا يجب عليه شيء، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه درجة، فمن ثم جاز إطلاق النحل على الصداق والصدق على النفق. قال وهو يحتسبها، والأحاديث في ذلك كثيرة كما مر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فوائد الحديث في صفحة 299: بيان فضل النفقة على الأهل محتسبة، وأن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة تسمى صدقة، وأن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بالإخلاص، ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، نعم. وها هنا مسألة في صفحة 300، وهي مسألة النفقة على من بلغ من الأولاد. الأولاد ينبغي أن يعرفوا هذا حتى ما يتعبوا والدهم. قال ابن المنذر واختلفوا في من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب، فقال الطائفة على الأب أن ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلم، والبنات حتى يزوجن، نعم. قالوا فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها يعني على أبيها، وإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ولا نفقة لولد الولد على الجد، هذا قول مالك. فالمهم أن هذا، وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجب على الرجل أن يزوج ابنه؟ قال نعم. طبعا هذا إذا كان إيش؟ إذا كان لا مال له فيجب عليه أن يزوجه، لأن هذا ربما يكون أولى من النفقة عليه، نعم. قال وحدثناه محمد بن بشار بندار وأبو بكر بن نافع البصري صدوق، كلاهما عن محمد بن جعفر غندر حدثنا أبو كرام محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي جميعا يعني ابن جعفر ووكيع عن شعبة في هذا الإسناد. وأما حديث أسماء فقد أخرجه من إيش طريقه نعم عبد الله بن إدريس أبو أسامة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد عن هشام بن عروة عن أبيه عند البخاري أخبرني أبي عن أسماء عند البخاري أخبرتني أسماء. هذا واضح في عناية الإمام البخاري بيعني التصريح بالسماع. قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي. أم أسماء بنت أبي بكر أمها هذه قيلة بنت عبد العزة وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية. قالوا أنها أم أسماء وعبد الله أولاد أبي بكر الصديق ولم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها أي أنها ماتت على الشرك. قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. وفي بعض الألفاظ وهي راغمة وفسروها راغبة وراغمة يعني لا تريد الإسلام راغبة عن الإسلام. وهذا وجه السؤال صح لأنها لو كانت راغبة في الإسلام فما الذي يجعل أسماء تسأل عن صلتها. نعم طيب راهبة قالوا هكذا بالشك قالوا معناها راغبة عن ديني أو راغبة في القرب مني إلى آخره. وراهبة يعني تخاف ألا تعطى هكذا ذكروا. وأما راغمة فهي رواية عند أبي داود وهي بمعنى راغبة عن الإسلام. قالت أفأصلها؟ قال نعم عند البخاري زيادة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فإذا المشرك المسالم يعني يوصل. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم يعني ما بين صلح الحديبية وفتح مكة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة. طبعا هذا يبينه وهي مشركة. أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فوائد الحديث في صفحة 306 بيان جواز صلة القريب المشرك وفيه مستدل لمن رأى وجوب النفقة للأب الكافر والأم الكافرة على أولاد المسلم ويؤيده قوله تعالى وصاحبهم في الدنيا معروفة. وفيه بيان جواز موادعة أهل الحرب ومعاملتهم. وفيه بيان فضل أسماء حيث تحرت في أمر دينها مع أن هذه إيش هذه أمها ومع ذلك تحرت في أمر دينها. وأما ما ذكره الإمام النووي فغالبه قد ذكرناه ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.